بسم الله الرحمن الرحيم. صواريخ الرعب. رعب.
فإن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتستعلب في الله العذاب لا تفجأها حسرة الفوت،
لا تردعها السياط اللاذعة،
ولا تغريها السبائك اللامعة.
بلى.
فالأمة التي تعرف كيف تموت الموتة الكريمة يهبها الله في الدارين عيشة عظيمة.
رجالها
كأن ذكر المنايا بينهم غزلوا،
نساؤها
كأن شوك الرزايا عندهم عنب، أنار الطريقهم بوارق السيوف وإن كانت فيها الحتوف، وطيبت أنفاسهم برهج السنام وإن كان في جوفها رهيب المهالك. والناظر في حال أجناد فلسطين الحبيبة، وهي أقرب الشام لبيت المقدس وأكنافه، أجناد بيت المقدس وأجناد أراضينا المحتلة عام 48، وأجناد الضفة الغربية وأجناد قطاع غزة، هم خير مثال لأمة العزة.
غزة.
أخص أهل غزة حديثي هذا
غزة،
ليس لنزعة سكناء
غزة،
بل لأجل أنه أصبح يمثل رأس الحرب في وجه أهل الكفر قاطبة. أجناد غزة، وما أدراك ما أجناد غزة،
والله
إني لأعرف من رجالهم من لا يسأل كم القوم وإنما يسأل أين هم. أجناد، رأيت منهم من لو حارب يهود لظن أن أرواحهم في يده، رفعوا شعار ما والله إذا انقضت المدة لم تنفع العدة.
يا هذا،
قل لشقيهم مفاز
غزة، قل لفاشلهم براك
غزة،
قل لضائعة الشرف الإفني
غزة،
قل لجرذهم الخوار إلي شاي
غزة،
قل لكلبهم الذي لا يعض لابرمان
غزة.
قل لذليلهم البيب النتد نتنياهو، إن الزمان الذي دفع ذلك الشاعر لنظم القصيدة التي قال في مطلعها
عربد كما شئت يا هذا النتنياهو،
ما عاد في البيت من رب ستخشاه
غزة،
أقسم بالله رب العالمين قد ولى وانقضى هذا الزمان بل وأصبح في خبر كان.
قل لهم
إن لن تضحوا مقابل الإسراع في فكاك أسل شاليطكم قلعان، لن تجدوا بعد اليوم في جيشكم كبش فداء يضحي بنفسه لأجل وزراء فشل، وقفوا عاجزين عن تحرير قلعاد عسكريا وأضاعوا فرصة ذهبية كانت لديهم وطلعت بالأوت يعني وبالبلدي راحت عليكم
طيب ليش؟
لأن أحدهم بعد ذلك لن يتمنى أن يطلع عليه صباح كصباح قلعاد شريف ولو ضربتم رؤوسكم بألف حيط.
صواريخ الرعب.
أقول هذه الكلمات لأبشر صادقا ولأخلص ناعقا ولأطمئن محبا ولأشكر ربا ولأغيظ عدوا ولأكبد منافقا.
صواريخ الرعب.
أرددها هنا لأحبط شامتا وأستنطق صامتا.
صواريخ الرعب.
لأنسف التواطؤ الذي أعقب التباطؤ.
صواريخ الرعب.
لأذر الرماد في وجه أهل الفساد ولألقم بقر البشر صوانا وحجرا.
صواريخ الرعب.
وقد عيرونا بجهادنا واحتقروا رباطنا ووصفوا صواريخ الرعب بالألعاب النارية، قالوا لا تسمن ولا تغني من جوع إن قالوا لك صواريخ عبثية.
قل لهم بملء الفم
لكنها عند الله ليست بعبثية.
يا هذا،
إن جهلت واقع غزة فاسأل عن ماضيها واسأل يهود فيها عن مآسيها، اسأل يهود والغرب ما فعلت بهم ثقب في القلب، اسأل كل حاقد وجاحد ما فعلت باليهود السهم الثاقب، اسأل بيبي نتنياهو السليط عن أسر شاليط، واسأل سنية أسره الأربع ما زادته ومن سبقه إلا خبالا وذلا، بل اسأل إلي شاي عن بقعة الزيت وما فعلت به أمام عدسات الكاميرات وقد اختبأ كالجرذ تحت عجلات السيارات.
صواريخ الرعب.
بعض وسائل الإعلام الغربية وصفت صاروخ القسام بأنه الصاروخ البدائي الذي قد يغير وجه الشرق الأوسط.
صواريخ الرعب.
ووصفته شبكة CNN بأنه الورقة الشرسة في المنطقة.
صواريخ الرعب.
فيما أكدت قناة BBC أن هذا الصاروخ يشكل نقلة استراتيجية تنخر في القوة العسكرية الإسرائيلية الفائقة.
صواريخ الرعب.
وقد كانت وما زالت جزءا بسيطا من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعد القوة، نعد المعنويات، نعد العسكر، نجهز السلاح وتظل الأنامل متحفزة متأهبة. وإن كنا نعيش في عصر السرعة وزمن التكنولوجيا لأن زمان السيوف والرماح والسهام وإن كان قد مضى إلا أن صواريخ قسام اليوم تقوم مقام سهام الأمس في الفضل والأجر والرعب. يا أيها المجاهد، لا يثبطنك نعيق غربانه ولا يصرفنك عن صاروخك نقيق عقاربه، أطلقه ولا تخش في الله لومة لائم. ارمي ابن القسام إن كان الوقت الحالي الذي نعيش فيه الآن إن كان وقت استعداد للحظة الكر على أهل الكفر، فلا بأس باللهو بخير الله والذي حظ عليه سيد الخلق. إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة للجنة: صانعه المحتسب فيه الخير، والرامي به، ومنبله. فارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن ترك. وليس من اللهو إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. وتذكر أيها المجاهد العظيم، إن الله عز وجل يدخل الجنة بصاروخ القسام ونحوه ثلاثة: الذي صنع هذا الصاروخ، والذي يطلق هذا الصاروخ على أعداء الله، والذي يناول الصاروخ للمجاهد الذي يريد إطلاقه. وأرجو أن يدخل الله عز وجل مع هؤلاء الثلاثة الجنة من يخزن الصواريخ، رغم علمه ما الذي يعنيه تخزين الصواريخ خاصة في قطاع غزة. فارموا أبناء القسام، ارموا يا أبناء الألوية ويا أبناء السرايا، ارموا عدوكم متى كان في ذلك مصلحة للإسلام وأهله، والهوا بصواريخكم وأسلحتكم متى اقتضى الأمر ببقائكم في استراحة مجاهد في فترة الإعداد. لا بأس بتكرار التجارب على الصواريخ التي تصنع محليا مرة ومرتين وثلاثا بل وعشرا إلى أن تصبح أكثر دقة وأكثر إيلاما وأكثر إيلاما.
بشرى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة.
بشرى.
والله أيها المجاهد، كل صاروخ قسام أو ما يقوم مقامه تطلقه فتصيب به العدو ولك درجة في جنة الله رب العالمين.
بشرى.
من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة.
بشرى.
عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف أو قصر الطائف، فقال: من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما. لا يروح بالك لبعيد كما يقولون. هل تظن أن الدرجة في الجنة على قدر درجة عتبة باب منزلكم 30 سنتي؟ لا والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. فقال عبد الرحمن بن أبي النحان: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ليست بعتبة أمك ولكنها بين الدرجتين 100 عام. تخيل معي أيها المجاهد، يعني أبو نجيح رضي الله عنه ب16 سهم ألقاها في معركة واحدة له 16 درجة في الجنة، ما بين كل درجة وأختها 100 عام. يعني في حسبة سريعة في معركة واحدة له في الجنة من الملك مسير 1600 سنة. لا إله إلا الله. اللهم أفض علينا بكرمك يا رب العالمين. هل عرفتم إذا لما تمسك أهل غزة بقوة العزة المتمثلة بصواريخ الرعب؟
يا ابن الإسلام،
يا ابن الإسلام،
يا ابن القسام،
هذا زمان الرمي فر، فلا تفتين بأبي وأمي صاروخ رعب ساحق بدد به وهما وسما،
واسحق به البيبي المتن،
واقسم به ظهرا للفن، واطرح به باراك أرضا،
ويشا يضعه على المسن،
مرمر لبرمانا بمرمرة أذقه مرير كأسي،
وذهب بأسطول الهدى أعتاب خوار ونحس،
واجلب لشاليط أخر
ليحك رأسا بل يفلي،
ومتى تمنع يا أخي سأعيركم شلوط رجلي، إن ما فن المحتل في تحرير أسرانا بعزي، جلعاد فاحفر قبره وانقش عليه بفعل غزي،
جلعاد فاحفر قبره وانقش عليه بفعل غزي، غزي 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 غزي, غزي. أما الآن فنترككم مع هذه المحاضرة والتي بعنوان صواريخ الرعب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، لمحمد للعالمين رسول، فهو الهدى وإلى الورى قنديل، لأصلين على الحبيب محمد ما ظل بي نفس ولست أميل. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، فإن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتستعلب في الله العذاب لا تفجأها حسرة الفوت، لا تردعها السياط اللاذعة، ولا تغريها السبائك اللامعة. فالأمة التي تعرف كيف تموت الموتة الكريمة يهبها الله في الدارين عيشة عظيمة. رجالها كأن ذكر المنايا بينهم غزلوا، نساؤها كأن شوك الرزايا عنده عنبوا، كيف لا وقد أخرجت من بطنها أفلاذا وخرجت أبطالا أفذاذا. أيقنوا أن نيل المعالي لا يكون إلا في هول العوالي، وأن إدراك الأحوال لا يأتي إلا في ركوب الأهوال، وأنه في قبض الجمر على النوائب إدراك أعظم الرغائب. إنه الجهاد ما طابت للأولين حياة إلا به، وما فرح المخلصون بشيء فرحهم بالعيش تحت ظله، أنارت طريقهم بوارق السيوف وإن كانت فيها الحتوف، وطيبت أنفاسهم برهج السنابك وإن كان في جوفها رهيب المهالك. علموا أن فجر الأمة لن ينداح، وأن وحشة الظلمة لن تنزاح، إلا حين يفر أبناؤها إلى الموت كما يفر أعداؤها من الفوت، حين تطيب عندهم عيشة الأنفاق والخنادق، ويخلفون وراءهم الفلل والفنادق. لأحدهم أفرح بليلة رباط، خاف هول الصراط منه لليلة تزف فيها إليه عروس تتوقها النفوس. وقد استقى هذا المجاهد عذب الشواهد من سيدنا ابن الوليد خالد، يوم قال هذا القائد: ما ليلة أنا لها محب مشتاق، أحب إلي من ليلة شديد قرها، كثير مطرها، أصبح فيها العدو فأقاتلهم في سبيل الله عز وجل. فإن كان هذا جهاد الناس في المعمورة، فما الظن بجهاد ميزان صلاحهم وجموعهم المنصورة؟ جهاد من هم صوت الله في أرضه، من صانوا بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وذادوا عن حوضه. جند الشام، وما أدراك ما جند الشام؟ أهل البركة والخير والعفاف والطهر، أهل الإيمان وحصن الإسلام، ميزان صلاح الأنام في وقت زلت فيه أقدام. إنها الشام تكفل الله بها وبأهلها، وبسطت ملائكته عليهم أجنحتها، صدح بكرامتها صوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم صدح: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قالوا: يا رسول الله، وبما ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. أهل الشام رزقوا فيها طيب العيش، يوم مس الخلق الطيش قسمت بها جحافل الفجرة، وأخزى الله فيها خونة النكرة، لا يدوم فيها ظلم ولا يبقى فيها ضيم، فيها عقر دار المؤمنين، وأهلها إلى يوم القيامة ظاهرون لعدوهم قاهرون. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحديث حسن أن سلمة بن نفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أسمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وروى سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، على اعتبار أن أهل الغرب هم أهل الشام، كما قال الإمام أحمد وأيده ابن تيمية وقال ابن رجب. فإن التشريق والتغريب أمر نسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا بالمدينة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجد والعراق أهل المشرق، فكذلك كانوا يسمون أهل الشام أهل المغرب، لأن الشام تتغرب عن المدينة كما أن نجدا تتشرق عنها، وكانوا يسمون البصرة هندا لأنها من جهة الهند ومنها يسلك إلى الهند. أتدرون أيها الأنام لما يظل أهل الشام ظاهرين على الكفرة اللئام إلى أن يرث الأرض الديان؟ السبب أن الله عز وجل قد تكفل بها وبأهلها، ومن تكفل الله جل جلاله به فلا ضيعة له. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه: عليك بالشام، هل تدرون ما يقول الله عز وجل؟ يا شام، أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من عبادي. قال: ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. قال: وبين أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادتي، فظننت أن الله قد تخلى من أهل الأرض، فأتبعت بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. هي الشام يا عباد الله، الإيمان بها يوم تقع الفتن، حصينة يا عباد الله، محفوظة يا عباد الله، مكفولة يا عباد الله، إليها وإلى أجنادها أشار الرسول صلى الله عليه وسلم من استشاره للحاق بها، قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام. وهذا لا يقلل من شأن وعظيم جنود الإسلام في غيرها، إلا أنهم خيرها. والناظر في حال أجناد فلسطين الحبيبة، وهي أقرب الشام لبيت المقدس وأكنافه، أجناد بيت المقدس وأجناد أراضينا المحتلة عام 48، وأجناد الضفة الغربية وأجناد قطاع غزة، هم خير مثال لأمة العزة. وأنا اليوم أخص أهل غزة حديثي هذا ليس لنزعة سكناه، بل لأجل أنه أصبح يمثل رأس الحرب في وجه أهل الكفر قاطبة، وفي وجه من أراد أن يجعل للكفرة والمنافقين على غزة سبيلا. أجناد غزة، وما أدراك ما أجناد غزة؟ فوالله إني لأعرف من رجالهم من لا يسأل كم القوم، وإنما يسأل أين هم. أجناد، رأيت منهم من لو حارب يهود لظن أن أرواحهم في يده، رفعوا شعار: أما والله إذا انقضت المدة لم تنفع العدة. أقول هذه الكلمات لأبشر صادقا، ولأخلص ناعقا، ولأطمئن محبا، ولأشكر ربا، ولأغيظ عدوا، ولأكمد منافقا. أرددها هنا لأحبط شامتا، وأستنطق صامتا، لأنسف التواطؤ الذي أعقب التباطؤ، لأذر الرماد في وجه أهل الفساد، ولألقم بقر البشر صوانا وحجر. وقد عيرون بجهادنا، واحتقروا رباطنا، ووصفوا صواريخ الرعب بالألعاب النارية، قالوا: لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم يفكروا ولو للحظة واحدة بأن يمدون ولو بصاروخ واحد ليس بعبثي كما زعموا. ولو كانت الصواريخ كذلك، لماذا تسارع بعض القيادات قبل قيادة أسيادهم من اليهود بوقفها، طالما أن وقع الألعاب النارية أعظم ضررا على الأعداء من وقع صواريخنا؟ وقد كانت وما زالت، أي هذه الصواريخ، جزءا بسيطا من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، نعد لهم كما أمرنا الله عز وجل، نعد القوة، نعد المعنويات، نعد العسكر، نجهز السلاح، وتظل الأنامل متحفزة متأهبة. وأنا هنا سأتحدث بلسان تارة، وسأضيف بعض ما خطته أنامل مخلصة من دعاء أرادوا الله والدار الآخرة، ودافعوا عنا من منطلق الأخوة في الدين، رغم أنهم ما سكنوا في فلسطين. واليوم لما قصرت الأمة في الإعداد لأعداء الله، وقصرت في الحصول أو ابتكار السلاح الذي ترهب من خلاله العدو وتربكه، انقلبت الموازين، فأصبح المسلمون أذلة من بعد عزة، وأصبح أعداؤهم من أهل الباطل أعزة عليهم، وقد استقلوا ما بين أيدينا من عدة وعتاد واستخفوا بها. ويا ليت من لم يقل الخير ممن ينتسب لهذا الدين أن يكف عن النعيق بالشر، فبدلا من أن يدعو لنا صار يحرض علينا ويؤلب ويدعو علينا، بحجة أن صواريخ المجاهدين في غزة وأسرى جلعاد شاليق هو سبب نكبتنا كما قال قائلهم. ومقابل ماذا يحشرون شعبهم المشلول في حبس مأساوي، حبس اسمه غزة، ويستمرون في إطلاق صواريخ لا تفعل أكثر من حفر صغيرة في أرصفة تل أبيب، ثم يغضبون عندما تهرشهم إسرائيل القبيحة بتلك البشاعة وتجعل بيوت المدنيين ركاما مختلطا بعظامهم، بل يطلقون ألسنتهم بالسباب واتهام العرب والمسلمين جميعا بالتواطؤ والخذلان والخيانات، ولا يتذكرون وسط كل هذا من إساءتهم لشعبهم ومقامرتهم به شيئا. وقال ثان: جرب العرب الحروب فلم تزدهم إلا خبالا وخسارة، وجربوا المقاومة المسلحة فلم تزدهم إلا رهقا وتشتتا وضياعا. وغيرهما يوم قال: قليل من الألعاب النارية التي قتلت من الغزاويين أكثر مما قتلت من الإسرائيليين، وتهجم إسرائيل وينسى الجميع البرنامج النووي الإيراني، وهذا هو كل ما تريده إيران كما القاعدة وكل المنظمات المتطرفة التي لم تحظ بدولة. وسيأتي الرد طبعا أيها الأحبة في الله على هذه الشبه المتهالكة والتي هي أوهى من بيت العنكبوت من خلال هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل، والتي جاءت بعنوان صواريخ الرعب. لكن قبل هذا وذاك أقول يا هذا: لا تهذي بما لا تدري، ولا تهرف بما لا تعرف، فأنت واحد من اثنين: إما متحدث من برج عاجي خارج البلاد فنظرت إلى قطاع غزة بعين هواك وأغمضت الأخرى عن تفاصيل أحداث كتمها قلبك، أو لبسها عليك بعض مهرجي العبارات ببضاعة مزجاة فصرت كما الببغاوات عقولها في آذانها، أو أنك حاقد متلصص تصطاد في الماء العكر تريد أن تجعل لأهل النفاق وفجرة اليهود على أهل الإسلام سبيلا، وكلاكما لن يعذره ذلك أمام ربه. أقول لك مجددا: إن جهلت واقع غزة فاسأل عن ماضيها، واسأل يهود فيها عن مآسيها، اسأل شارون عن قاعدة جانور، اسأل أرئيل عن نتسرين وقد كانت بالأمس عنده جزءا من أرض إسرائيل المزعومة مثلها مثل تل أبيب المسلوبة لا يمكن التفريط بها، فكان أول من سلمها بعد أن ذاق بأس أهلها. اسأل ذلك الجندي الذي أرسل إلى قيادة جيش الدفاع الهزيل يوم أن كان قابعا أسير الجدران الفولاذية في دبابة المركابة التي كانت تقف على بوابة مغتصبة نتسرين، وهو يقول لهم: تعالوا وعاينوا ما نعاني وآسوا ما نقاسي، أنا جندي أسير جدران فولاذية، أريد أن أتبول خارج الدبابة فلا أستطيع أي عيشة هذه، يا قيادتنا أنا لا أريد أن أموت على رمال قطاع غزة النتنة. يا هذا اسأل شمعون بيرس عن غزة وبوصلة الاستقرار في الشرق الأوسط، اسأل اليهود والغرب ما فعلت بهم ثقب في القلب، اسأل كل حاقد وجاحد ما فعلت باليهود السهم الثاقب، اسأل بيبي نتنياهو السليط عن أسر شالير، واسأل سني أسره الأربع ما زادته ومن سبقه إلا خبالا وذلا، بل اسأل إليشاي عن بقعة الزيت وما فعلت به أمام عدسات الكاميرات وقد اختبأ كالجرذ تحت عجلات السيارات، اسأل باراك وأولمرت عن وهم تبدد، اسأل كل هؤلاء يا هذا واقرأ تاريخ غزة وأهلها ومجاهديها، ليس بأقلامنا ولا مما سمعته من أفواهنا، بل اقرأه واسمعه من أعدائنا، عندئذ تأتيك جهينة بالخبر اليقين لو كنت من العاقلين. يا غزة يا غزة لقد مروا وطيفك لا يمر، وهم مكروا وعند الله مكروا وعادوا بالقليل فلست فيهم بغيرك كلهم يا أنت صفر، وما زلت انتباها من ضياء وما زلت انتباها من ضياء، فكيف يضم هذا النور بئر، وأشهد أن غيبتك احتضار لنا وحضورهم ما فيه خير، وأشهد أن غيبتك احتضار لنا وحضورهم ما فيه خير، ولم يظلمك هذا الظلم جب ولكن سولت نفس فصبر. يا غزة لقد حوصرت من شرق وغرب فأشرق في جهات النفس فجر، لقد أخفيت حبي عن كثير ولن يخفى عليك اليوم سر، سأعلن في ضمير الكون حبي لقد أحببت غزة لا مفر، سأعلن في ضمير الكون حبي لقد أحببت غزة لا مفر، ونختصر الطريق كلمح جرح ويصنع من دم الشهداء جسر، وإن هم أغلقوا رفحا علينا فنحو الله للآتي ممر، سيفتح معبر في كل أرض وسوف يقال كل الأرض مصر، وسوف يقال كل الأرض مصر. وفي هذا المقام أعود لأحرض أجناد الإسلام في غزة وغيرها من أصقاع معمورة، فأقول: يا ابن الإسلام، يا مجاهد الألوية، يا مجاهد السرايا، يا ابن القسام وكتائبها الفذة، هذا زمان الرمي فرمي، فلتفديا بأبي وأمي صاروخ رعب ساحق بدد به وهما وسمي، صاروخ رعب ساحق بدد به وهما وسمي، واسحق به البيب النتن، واقسم به ظهرا للفن، واطرح به باراك أرضا، ويشا يضعه على المسن، مرمر لبرمانا بمرمرة، أذقه مرير كأسي، وادهم بأسطول الهدى أعتاب خوار ونحسي، واطرح به باراك أرضا، ويشا يضعه على المسن، مرمر لبرمانا بمرمرة، أذقه مرير كأسي، وادهم بأسطول الهدى أعتاب خوار ونحسي، واجلب لشاليط أخا ليحك رأسا بل يفلي، ومتى تمنع يا أخي سأعيركم شلوط رجلي، واجلب لشاليط أخا ليحك رأسا بل يفلي، ومتى تمنع يا أخي سأعيركم شلوط رجلي، إن ما طل المحتل في تحرير أسرانا بعزي، قل عاد فاحفر قبره وانقش عليه بفعل غزي، قل لشقيهم مفاس، قل لفاشلهم باراك، قل لضائعة الشرف الابن، قل لجرذهم الخوار إلي شاي، قل لكلبهم الذي لا يعض المدعو لبرمان، قل لذليلهم البيب النتن نتنياهو، إن الزمان الذي دفع ذلك الشاعر لنظم القصيدة التي قال في مطلعها: عربد كما شئت يا هذا النتنياهو، ما عاد في البيت من رب ستخشاه، أقسم بالله رب العالمين، قد ولى وانقضى هذا الزمان، بل وأصبح في خبر كان، قل لهم إن لن تضحوا مقابل الإسراع في فكاك أسر شاليطكم جلعاد، لن تجدوا بعد اليوم في جيشكم كبش فداء يضحي بنفسه لأجل وزراء فشلة وقفوا عاجزين عن تحرير جلعاد عسكريا، وأضاعوا فرصة ذهبية كانت لديهم وطلعت بالآوت، يعني وبالبلد راحت عليكم، لأن أحدهم بعد ذلك لن يتمنى أن يطلع عليه صباح كصباح جلعاد شريط، ولو ضربتم رؤوسكم بألف حيط. بلى، ارمي ابن الإسلام، ففيه والله القوة والكرامة والعزة لدين الإسلام. أخرج الإمام مسلم في صحيحه: وأنا أسوق بين يدي حديثي هذه البشريات، أعود فأقول: أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولمقام النبوة أعود، وإن كنا نعيش في عصر السرعة وزمن التكنولوجيا، لأن زمان السيوف والرماح والسهام وإن كان قد مضى، إلا أن صواريخ قسام اليوم تقوم مقام سهام الأمس في الفضل والأجر والرعب، وهي بمثابة القوة المتوفرة التي يرهب أبناء قطاع غزة من خلالها عدوا أمر الله عز وجل بإرهابه وإخافته. وأقول لك أيها المجاهد الحبيب، إن كان الوقت الحالي الذي نعيش فيه الآن إن كان وقت استعداد للحظة الكر على أهل الكفر، فلا بأس باللهو بخير اللهو، والذي حظ عليه سيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وحسن الحديث بمجموع طرقه الشيخ الأرناؤوط أن خالد بن زيد قال: كان عقبة، وهو ابن عامر رضي الله عنه، كان عقبة بن عامر يأتيني فيقول: أخرج بنا نرمي، كأنه يقصد التدرب على الرمي، فأبطأت عليه ذات يوم أو تثاقلت، فقال عقبة رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة للجنة: صانعه المحتسب فيه الخير، والرامي به ومنبله، فارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. واللهو هنا هو اللهو المطلوب المحبوب، وخيره في ثلاثة أمور، والتي منها رميك بقوسك فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا منه. وتذكر أيها المجاهد العظيم إن الله عز وجل يدخل الجنة بصاروخ القسام ونحوه ثلاثة: الذي صنع هذا الصاروخ، والذي يطلق هذا الصاروخ على أعداء الله، والذي يناول الصاروخ للمجاهد الذي يريد إطلاقه، وهو بين قوسين منبله الذي قصده صلى الله عليه وسلم في الحديث: رامي القوس ومنبله، يعني الذي يناول من يرمي القوس من يناوله السهام أو النشاب. وأرجو أن يدخل الله عز وجل مع هؤلاء الثلاثة الجنة من يخزن الصواريخ، رغم علمه ما الذي يعنيه تخزين الصواريخ خاصة في قطاع غزة. فارموا أبناء القسام، ارموا يا أبناء الألوية ويا أبناء السرايا، ارموا عدوكم متى كان في ذلك مصلحة للإسلام وأهله، والهوا بصواريخكم وأسلحتكم متى اقتضى الأمر ببقائكم في استراحة مجاهد. نعم، في فترة الإعداد لا بأس بتكرار التجارب على الصواريخ التي تصنع محليا مرة ومرتين وثلاثا بل وعشرا إلى أن تصبح أكثر دقة وأكثر إيلاما. عود نفسك أيضا على قنص الأهداف بسلاحك الأوتوماتيكي كالكلاشنيكوف أو ما يقوم مقامه، إن تيسر لك ذلك فلك فيه أجر متى أخلصت وصدقت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتابع مسار سهام أبي طلحة رضي الله عنه، وقد كان راميا مبدعا متألقا حينما كان يرمي أهل الكفر والشرك، يريد صلى الله عليه وسلم أن يرى موقع هذه النبال في أعداء الله رب العالمين. أخرجه الإمام البخاري: يا أيها المجاهد، لا يثبطنك نعيق غربانهم، ولا يصرفنك عن صاروخك نقيق عقاربهم، أطلقه ولا تخش في الله لومة لائم، دعهم يقولون ما شاءوا، خلهم يقولوا ألعاب نارية وصواريخ عبثية، يكفيك شرف إرعاب يهود في أرضنا المحتلة وفي بلدة سيدروت. وتذكر ما فعله صاروخك بإلي شاي في حرب الفرقان على غزة، حينما اختبأ رعبا أسفل السيارة خوفا من الغرق في بقعة زيتك القسامية. إن قالوا لك ألعاب النارية، قل لهم تكفيني غنيمة خير البرية صلى الله عليه وسلم التي أخرجها النسائي وغيره، والحديث صحيح واللفظ لغيره هنا، أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل ابن السمط فقال: يا عمرو، هل من حديث تحدثنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نقصان ولا نسيان؟ قال: نعم، والذي نفس عمرو بيده أنه قال: ما من رجل يشيب شيبة في سبيل الله إلا جعلها الله نورا يوم القيامة، وما من رجل رمى بسهم إلى العدو في سبيل الله مخطئا أو مصيبا. هل سمعت أيها المجاهد؟ يعني لو أطلقت صاروخا طاش أم لم يطش، أصاب العدو في مقتل أم لم يصب، وقع في فناء أو في أرض فلاح. قال: وما من رجل رمى بسهم إلى العدو في سبيل الله مخطئا أو مصيبا إلا كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل، وما من عبد يعتق رقبة مسلمة إلا فدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وبعد أن سمع هذا الحديث قال: يا عمرو، إنك لتحدث حديثا عظيما. فقال عمرو: كبرت سني ورق عظمي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعته منه غير مرة. إن قالوا لك صواريخ عبثية، قل لهم: لكنها عند الله ليست بعبثية، ارمي ابن القسام ولتظفر أنت بمسار صاروخك ليكون لك نورا يوم القيامة في أرض الظلمة. فقد أخرج البزار في مسنده وصحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. والله أيها المجاهد، كل صاروخ قسام أو ما يقوم مقامه تطلقه فتصيب به العدو هو لك درجة في جنة الله رب العالمين. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف أو قصر الطائف، فقال: من بلغ بسهم، واسمع أيها المجاهد، من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهماء، والحديث صحيح. تخيل أيها المجاهد، تطلق صاروخا تصيب به العدو لك به درجة في الجنة، وكل صاروخ تصيب به العدو تزداد به في الجنة درجات ودرجات. تخيل أبو نجيح رضي الله عنه بلغت سهامه الدقيقة 16 سهما. الله أكبر، الله أكبر أيها الأحبة. معركة واحدة كتب الله عز وجل فيها لهذا الرجل المبارك 16 درجة في الجنة. بالله عليك، لا يروح بالك لبعيد كما يقولون. هل تظن أن الدرجة في الجنة على قدر درجة عتبة باب منزلكم 30 سنتي؟ لا والله، لا والله. استمع إلى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال: فقال عبد الرحمن بن أبي النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكنها بين الدرجتين 100 عام. تخيل معي أيها المجاهد، يعني أبو نجيح رضي الله عنه 16 سهما ألقاها في معركة واحدة له 16 درجة في الجنة، ما بين كل درجة وأختها 100 عام. يعني في حسبة سريعة، في معركة واحدة له في الجنة من الملك مسير 1600 سنة. لا إله إلا الله، اللهم أفض علينا بكرمك يا رب العالمين. هل عرفتم إذن لما تمسك أهل غزة بقوة العزة المتمثلة بصواريخ الرعب؟ ولأوفر على نفسي جهد الكتابة، ليس لعجز أو عدم قدرة، بل لروعة ما خطته يد الدكتور عادل بن أحمد بن أعمى في الرد على أكثر الشبهات التي تلقفها المغرضون. يقول في مقال له بعنوان: صواريخ المقاومة الفلسطينية نظرة عقلانية، وهو يرد على الشبهة التي تقول أن صواريخ المقاومة وألاعيبها القتالية هي السبب المباشر فيما حدث لغزة، وبالتالي فهي شريكة للجزار في جريمة الذبح، بل هي التي وضعت الشاه بين يدي الجزار وأمسكتها بعنف ليتسنى له الذبح كما يريد. فيرد الدكتور عادل بن أحمد بن أعمى فيقول: لنبدأ نقاشنا من هذه المقارنة التاريخية بين ما حدث قبل 42 سنة وما يحدث الآن. في حرب حزيران عام 67 تمكنت إسرائيل من تدمير كامل سلاح الجو الأردني ومعظم السلاح الجوي السوري وعدد كبير من طائرات الجيش العراقي، واستولت على منابع النفط في سيناء، وسيطرت إسرائيل على منابع مياه الأردن، وتحكمت في خليج العقبة. واكتشف العرب أنهم خسروا في 5 أيام فقط 10,000 شهيد وجريح و5,000 أسير، وأنه قد شرد قرابة 330,000 فلسطيني، وأن إسرائيل قد احتلت أراضي من 5 دول عربية هي مصر، شبه جزيرة سيناء وغزة، وسوريا هضبة الجولان، ولبنان مزارع شبعة، والأردن الضفة الغربية والغور. واكتشفوا أيضا أن ما احتلته إسرائيل في تلك الحرب ضاعف مساحتها 3 مرات. وأبشع من هذا كله أن القدس قد ضاعت. لم تكن إسرائيل وقتها في مواجهة الفلسطينيين وحدهم، بل كانت في مواجهة العرب جميعا، العرب الذين كانوا يمتلكون قرابة 2,300 دبابة مقابل 1,000 دبابة إسرائيلية، العرب الذين كانوا يمتلكون قرابة 600 طائرة بإزاء 197 طائرة إسرائيلية، العرب الذين كان تعداد مقاتليهم 330,000 بإزاء 250,000 من الإسرائيليين. ومع تفوق ميزان القوى لصالح العرب كان ما كان، وشهد 5 من حزيران يونيو عام 67 أقصر حرب في التاريخ، حرب لم تدم أكثر من 5 أيام ضاع فيها كل شيء. انتهت المقاومة وانكسرت الجيوش، واليوم وفي الحرب على غزة، الحرب التي بدأت بغتة بعد تطمينات عربية للفلسطينيين بأن لا شبح حرب يلوح في الأفق، الحرب التي اختارت إسرائيل لبدايتها توقيت الذروة 11:30 صباحا ليزداد عدد الضحايا، الحرب التي ألقت وتلقي فيها إسرائيل بثقلها العسكري أطنانا من القذائف على بقعة صغيرة ما تكاد تتجاوز مساحتها قرابة 300 كيلومتر مربع، الحرب التي لم يتصد لها إلا أهل الجهاد والاستشهاد دون أن يكون لهم عون عسكري من أي جهة خارجية. الحرب التي كان فيها بعض الأنظمة العربية عونا على الفلسطينيين لكبح المسيرات والتباطؤ والتراخي في اتخاذ قرارات شجاعة مؤثرة. الحرب التي كان فيها بعض الفلسطينيين عونا على إخوانهم حتى إنهم لم يجدوا شيئا يقولوا له سوى التصريح بأنهم جاهزون لملء الفراغ السياسي الذي سيحصل في غزة بعد هذا العدوان. الحرب التي لعبت فيها الآلة الإعلامية لعبتها القذرة فجعلت الضحية مجرمة وشغلت الناس بصواريخ المقاومة عن أطنان قذائف الأباتشي. ومع كل هذه الوقائع والحقائق إلا أن صواريخ المقاومة ما زالت تنطلق، بل إنها بلغت حيث لم تبلغ من قبل وأصابت أكبر قاعدة جوية إسرائيلية، وبدأ اليهود يختبئون في الملاجئ، وما إن بدأ الاجتياح البري حتى حصدت المقاومة الفلسطينية أرواح عشرات الجنود الإسرائيليين. هل لاحظنا الفرق بين الموقفين؟ إن يهوديا واحدا داخل إسرائيل لم يصب بالفزع عقيب حرب 67، وها نحن نرى في حرب غزة مليون إسرائيلي في دائرة الخوف يدخلون إلى الملاجئ ويعطلون دراستهم ويبكون آناء الليل وأطراف النهار. إن مسؤولا يهوديا واحدا لم يساوره القلق عشية حرب 67، وفي حرب غزة يرى الملايين عبر شاشات التلفزة وزيرا يهوديا يغلبه الفزع ويختبئ تحت سيارة ليبث من هناك تهديداته ووعيده. كانت ابتسامة ليفي أشكور ومشي ديان تتسع مع مرور كل يوم من أيام الحرب وما بعدها، وها نحن نرى ابتسامات أولمرت وباراك وليفني تتقلص مع مرور كل يوم على هذه الحرب. يجب أن ندرك جيدا أن معظم المغتصبين الإسرائيليين الحاليين هم مجرد مرتزقة، فأكثرهم لم يأتي به إلى فلسطين إلا الرخاء المادي الذي وفرته له الحكومة. وإذا كانت الأجيال الأولى من المستوطنين ذات بعد ديني عقدي في قدومها إلى فلسطين، فإن الأجيال القادمة ومع تزايد معدل العلمنة تبحث عن العيش الرخي الهانئ. ويدلك على هذا أن الإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية في الصحف الغربية لم يعد يتحدث بمنطق العودة إلى أرض الأجداد، وإنما بات يتحدث عن مزايا المستوطنة ماديا فقط. إذن الخارطة الإدراكية للمستوطن اليهودي أنه سيأتي إلى أرض ينعم فيها بالرخاء المادي والنعيم والاستقرار. إذن إذا فهمنا ذلك جيدا أدركنا أن كل ما ينغص على المستوطنين حياتهم هو في النهاية إحباط للمخطط الصهيوني. المسألة إذن ليست مسألة صواريخ لا تزيد على أن تثقب حفرا في شوارع إسرائيل. المسألة أن هذه الصواريخ البسيطة تهز النموذج الإدراكي للمستوطنين من أساسه، وبالتالي تدفعهم للهرب، ومن ثم يفضي ذلك إلى زوال نموذج إسرائيل كدولة آمنة مستقرة. هل فهمنا الآن قيمة هذه الصواريخ، بل حتى قيمة الحجر الذي يلقيه الطفل الفلسطيني على اليهود؟ أخبرني عن حالة تحررية واحدة في العصر الحديث أو القديم كان فيها المقاوم أقوى من المحتل أو حتى في مثل قوته. أين حصل مثل هذا؟ في فيتنام؟ في جنوب إفريقيا؟ في الهند؟ في مجمل الدول العربية؟ في فرنسا إبان حربها مع النازيين؟ أين حصل؟ كل تلك الحالات التحررية التي انتهت إلى استقلال ورد اعتبار كانت كحالة فلسطين اليوم تماما. مقاومة أضعف عددا وعدة بكثير، لكنها تملك إيمانا وعدالة قضية لا يمتلكها المحتل المدجج بالسلاح. ولم تكن المقاومة في يوم من الأيام مماثلة أو قريبة في قوتها من عدوها، بل كانت أضعف منه وهي من يقدم الشهداء، ولكنها تنطلق من توازن الرعب الذي يجرد المحتل من القدرة على استقراره ويفرض عليه برنامجا مضطربا من خلال الآلة المقاومة الأضعف، وهكذا حتى يهتز الاحتلال ويندحر بإذن الله رب العالمين. وبعد هذا كله فإن المقاومة التي انتقلت من مرحلة الحجارة إلى مرحلة الصواريخ، والتي بدأت صواريخها ببضعة كيلومترات ثم وصلت إلى ستود وسديروت، هذه المقاومة قادرة بإذن الله على مزيد من التطوير وتقليل الفارق يوما بعد يوم. وفي رصد ردود أفعال دولة الكيان المسخ وغيرها من محطات التلفزة العالمية والمواقع الإخبارية والصحافة العالمية على صواريخ الرعب هذه، بعد أن كانت وسائل الإعلام الصهيونية تحصي في بادئ الأمر تعرض منزل أو سيارة للمستوطنين أو الجيش لأضرار وتصفها بالطفيفة، لكن بعد أن أصبحت الصواريخ تصيب أهدافها بدأ الإعلام يتحدث عن تعرض عدد من المنازل والمباني والسيارات لأضرار جسيمة جراء هذا القصف. بعض وسائل الإعلام الغربية وصفت صاروخ القسام بأنه الصاروخ البدائي الذي قد يغير وجه الشرق الأوسط، ووصفته شبكة CNN بأنه الورقة الشرسة في المنطقة، فيما أكدت قناة BBC أن هذا الصاروخ يشكل نقلة استراتيجية تنخر في القوة العسكرية الإسرائيلية الفائقة. فيما قال لبروفيسور ميشال، قال: ألف الإسرائيليين يقبعون في بيوتهم بانتظار صاروخ القسام أن ينزل فوق رؤوسهم وأن يخترق أسطح منازلهم التي لا تستطيع أن تقيهم المطر. يقول ضباط الجيش: إن الصاروخ غير دقيق، حسناً، لكنه قد يصل رأسك. ورغم أن قصف الصواريخ يتم في ظروف غاية في التعقيد والخطورة، في ظل التحليق المتواصل لطائرات الاستطلاع والمروحيات الحربية، فإنه أسفر عن إصابة عشرات المستوطنين والجنود بجروح مختلفة، فيما تضررت وتدمرت عشرات المنازل في المستعمرات والمجمعات التجارية والمصانع، إضافة للمواقع العسكرية. ورغم بدائية صواريخ القسام ورغم تصنيعها اليدوي، فإن أثرها واضح وجلي على الإسرائيليين الذين لم يخفوا صداه الكبير في تصريحاتهم المتلاحقة، بل وصل الأمر ببعض التقارير الأمنية للحديث عن عدم قدرة رئيس الوزراء السابق أرييل شارون على النوم بسبب مشكلة الصواريخ التي نجح الفلسطينيون في أن يمطروا بها رؤوس الإسرائيليين. أما على صعيد الآثار المباشرة للصواريخ على الإسرائيليين، فإنها تتضح في المشاهد التالية: أولاً، الدخول الدوري للملاجئ تحت الأرض. ثانياً، تعطل الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية. ثالثاً، خلو الشوارع من المارة وكأن المستوطنات تخضع لنظام حظر التجول. رابعاً، ارتفاع معدل الفرار من المستوطنات والتجمعات المستهدفة. خامساً، إرسال المزيد من الأطباء النفسيين لمعالجة السكان من حالات الهلع والصدمة التي يعانونها. وبعد فشل كافة الحلول الأمنية والمعالجات العسكرية، لن تفلح بإذن الله عز وجل القبة الحديدية في صد هذه الصواريخ التي حاول ويحاول الجيش ابتكارها لمنع إطلاق الصواريخ. وجاءت الحكومة بالحلول الاقتصادية المتمثلة في الوعود بتمويل مالي سخي للمستوطنات، وخاصة سيديروت ورزمة الدعم الخاصة والأفضلية الزائدة في مجالات الرفاهية والتعليم والصناعة والصحة والعمالة. وفي خطوة تأتي في إطار ثني المستوطنين عن الرحيل عنها، وافق الكنيست بالأغلبية على مشروع قانون خاص يمنح سكان المناطق المحاذية لقطاع غزة تسهيلات ضريبية تصل نسبتها إلى 13% باعتبارها من خطوط المواجهة، كما صادقت وزارة الدفاع على خطة متعددة الجوانب لتحصين البلدات في محيط غزة بكلفة $50 مليون. ومع ذلك لم تفلح سلة الوعود والتسهيلات والمغريات التي أغدقتها الحكومة على المستوطنين في إرساء روح الطمأنينة لديهم وإقناعهم بالمكوث وعدم الرحيل. جاء ذلك على لسان أحد سكان بلدة سيدروت الهدف المفضل لصواريخ المقاومة حين قال: حياتنا هنا تحولت إلى جحيم لا يطاق، لا يمكن العيش على هذا النحو، إننا لا نستطيع إغماض عيوننا طوال الليل ونبقى نحملق طوال الوقت في السماء خوفا من مفاجآت القسام. هذا غيظ من فيض للصادقين وغيظ من قيظ على المرجفين. وفي الختام لن أنسى أن أدعو الملك العلام فأقول: اللهم من شن على الدعاة وعلى المجاهدين في سبيلك حربا، اللهم فأبطل بأسه ونكس رأسه واجعل الذل لباسه وشرد بالخوف نعاسه، اللهم من كان عليهم عينا فافقع عينيه، ومن كان عليهم أذنا فصم أذنيه، ومن كان عليهم رجلا فشل قدميه، ومن كان عليهم كلا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم واشف بنا وبهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ورد عنهم كيد الأشرار وشر الفجار واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين، واجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهك، واختم لنا ولهم بشهادة في سبيلك خالصة لوجهك بعد نكاية وفضيحة في قتل عدوك ونصر عليهم شهادة كمس القرصة في الجنة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.